لله الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والشكر له على ما أولى من نعم سابقة وأدى. نحمده سبحانه وهو الولي الحميد، ونتوب إليه جل شأنه وهو التواب الرشيد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستجلب بها نعمة ونستمتع بها نقمة، وندخرها عدة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله نجوم المهتدين ورجوم المعتدين، ورضي الله عن صحابته الأبرار الذين قاموا بحق صحبته وحفظ شريعته وتبليغ دينه إلى سائر أمته، فكانوا خير أمة أخرجت للناس. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. ويقول عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وبين أيضا في آيات أخرى أن الذي ينتفع بالذكرى هم من يخافون وعيد الله عز وجل، فقال تبارك وتعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال عز وجل: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. كم من الأمور لا نوفيها حقها ولا ندرك عظم خطرها ونحسبها هينة وهي عند الله عظيمة، ولا نستطيع الاطلاع على خطرها وعلو شأنها وكونها عند الله عظيمة إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه القضايا البالغة الخطورة قضية يكثر الكلام والتذكير فيها بين الوقت والآخر، وهي قليلة وحرية أن تأخذ حجما كبيرا جدا من التذكير وإعادة التناصح بها ما بين وقت وآخر، إذ إن هذه القضية تخص كل مسلم، لأن لكل مسلم أبوان وبرهما فرض عليه، فرض عين عليه لا يسقط عنه بحال من الأحوال، لهما من الحقوق في حياتهما ما لهما، بل لهما أيضا بعد وفاتهما ما لهما من الحقوق. من أجل ذلك أوصى الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه الكريم بالإحسان إلى الوالدين، وقرن الأمر بعبادته والنهي عن الشرك به بالأمر بالشكر لهما، متصلا بالشكر له تبارك وتعالى، وخط الأمة للذكر في بعض هذه الوصايا للتذكير بتأكد حقها بالنسبة لحق الأب. وإذا تأملنا قول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير هذه الآية: يريد البر بهما مع اللطف ولين الجانب، فلا يغلظ لهما في الجواب ولا يحد النظر اليهما ولا يرفع صوته عليهما، بل يكون بين يديهما مثل العبد بين يدي السيد تذللا لهما. ولئن طعن أعداء الإسلام في الإسلام وفي نظام الإسلام جعلوا هذا الأمر يعني من معائد الإسلام، هذه الحقوق التي يعطيها الإسلام للوالدين وصرف التذلل من الإبن للوالدين، عدوها من المعايير، وهي في الحقيقة يعني سألهم بذلك كما قال القائل: كبرائر الحسناء قلنا لوجهها كذبا وزورا إنه لدميم. فإن القول لما انعكست سترهم وانقلبت المفاهيم والموازين عندهم رأوا الحسن قبيحا والقبيح حسنا، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فهذه من أعظم يعني مزايا الإسلام. لا يدركون أو لا يدرك بعض الكفار عظم هذه الفضيلة من فضائل الإسلام ومن محاسن الإسلام إلا إذا صاروا آباء وبلغوا من الكبر العلية ونالهم يعني الجزاء الذي هو من جنس العمل، نفس الذي فعلوه مع أبائهم من قبل يتكرر معهم من أبنائهم، فتجد العقوق الفظيعة والقطيعة الشديدة حينئذ فقط يدركون مدى ميزة الإسلام، فتجد القوم فريقين الصغار والشباب يتمرنون، كيف يطلب منا ان نتذلل حتى ولو الوالدين ونخضع؟ اين الاسباب للذات واين الحريه الشخصيه واين كذا وكذا؟ فاذا صاروا اباء وسمعوا عن الاسلام وتكريم الاسلام للابوين وحقوق الوالدين في الاسلام عرفوا قيمه هذه النعمه وهذه يعني الفضيله التي هي من محاسن الاسلام. يقول تبارك وتعالى في ايه اخرى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. القضاء هنا بمعنى امر والزم واوجب وفرض. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا تقل لهما اف، يقول البغوي رحمه الله تعالى، يعني لا تقل لهما ما فيه ادنى صبرهم، ادنى علامه علامات الضيق او الفجر، اي عباره فيها نوع من المضايقه ممن يكلمك في حق الوالدين بالذات لا يجوز ابدا هذا المسلك. لا تقل لهما ما فيه ادنى صبرهم. والاف والتف هو وسخ الاوصاف، ويقال لكل ما يستفقر ويجر منه اف له. وقال مجاهد يعني يقول في معنى هذه الآية: فلا تقل لهما أف، يعني لا تقذرهما كما كان لا يقذرانك. وربما يتأكد هذا في حق الأب أو الأم إذا بلغ من الكبر عتيا، ربما يصل الأمر إذا يعني رد إلى أرض العمر إلى أنه يحتاج في قضاء حاجته إلى صبر عليه تماما كما يحتاج كما صبر أو صبر الأم بالذات على الطفل وهو رضيع. فيأتي هنا أوان رد الجميل ولن يرد الابن الجميل مهما فعل ومهما صنع كما سيأتي. فالمقصود حتى لو وصل الأمر إلى هذه الحالة أن تلي أنت معاونتهما في قضاء الحاجة فلا تقذرهما كما كان لا يقذرانك، كما كانت الأم لا تتأفك ولا تتأذى منك وأنت طفل رضيع، فكذلك إذا قدر لك مثل هذا فلا تتأفك ولا تضجر من خدمتهما. يقول الهيثمي رحمه الله: وقل لهما قولا كريما. امر ان يقال لهما القول الكريم، اي القول اللين اللطيف المشتمل على العطف والاستماله وموافقه مرادهما وميلهما ومطلوبهما ما امكن. يعني ان يشتهر الانسان ان يكون هواه تبعا لهوى ابيه وامه، لا يقربه في اي شيء طبعا الا اذا كانت في معصيه الله فهذا امر اخر، لكن ينبغي ان يتلطف وبالذات مع كبر السن او وجود الامراض او تغير العقل وضعفه في المراحل الاخيره من العمر، ومع ذلك وهما في هذه الحاله فينبغي الصبر عليهما والاجتهاد في موافقه مرادهما وميلهما ومطلوبهما ما امكن، سيما عند الكبر فان الكبير يصير كحال الطفل وارجل لما يغلب عليه من الخرق وفساد التصور، فيرى القبيح حسنا والحسن قبيحا، فاذا طلبت رعايته وطلب راية التلطف به وهو في هذه الحالة وأن يتقرب إليه بما يناسب عقله إلى أن يرضى، ففي غير هذه الحالة أولى. وقال أبو البداح السجيلي: كل بالسعيد المسجد، كل ما في القرآن من بر الوالدين قد عرفته إلا قوله وقل لهما قولا كريما. ما هذا القول الكريم؟ قال ابن المسجد: قول العبد المذنب للسيد الفضل الغليظ. كيف يتصرف العبد المذنب الذي اتى ذنبا كبيرا، عبد آبق او عاق، كيف يفعل مع سيده وهذا السيد سيد الفضل غليظ شديد العقوبه له لما فعل؟ كيف يتوقع ان يفعل هذا العبد اذا لقي سيده؟ يقول له قولا كريما، يخضع له، يتذلل له، يعتذر له، هكذا. قال: قول العبد قول العبد المذنب للسيد الفضل الغليظ. وقال ابو عاويه بن اسحاق عن عروه قال عروه: ما بر والده من شد الطرف اليه. يعني ليس من بر الوالد ان يثبت الانسان عينه في عينه ويحمل في عينه، فهذا من العقوق ايضا. ثم قال عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. يقول عطاء: لا ينبغي لك ان ترفع يديك على والديك، يعني ان ترفع عليك وانت تحدثهما، يعني كهذه التعبيرات، ألا ترفع إليك وأنت يعني على والديك ولا إليهما، لا تتحدث وتشير إليه كما تفعل مع قرينك مثلا. وقال عروة: واقصد لهما جناح الذل من الرحمة، أي لا تمتنع من شيء أحبه، لا تمتنع من شيء أحبه. فينبغي للإنسان بحكم هذه الآية الكريمة أن يتذلل لوالديه تذلل الرعية للأمير والعبيد للسادة. وقد ضرب قصد الجناح ونقضه مثلا لجناح الطائر حين ينتصب بجناحه لولده. ثم أمر تعالى بعد القول الكريم بأن يخطب لهما جناح الذل من القول، بأن لا يكلم إلا مع الاستكانة والذل والخضوع وإظهار ذلك لهما واحتمال ما يصدر منهما ويريهما أنه في غاية التقصير في حقهما وبرهما، وأنه من أجل هذا التقصير ذليل حقير، ولا يزال على نحو ذلك إلى أن ينسلج خاطرهما ويبرد قلبهما عليه، فينعطف حينئذ عليه بالرضا والدعاء. ومن ثم طلب منهما بذلك أن يدعو لهما، لأن ما سبق يقتضي دعاءهما له كما تقرر. فليكافئهما إن فرضت متواه، وإلا فشتاننا بين المرتبتين. كيف تتوهم المتواه وقد كان يحملان أذاك وكلمك وعظيم المشقة في تربيتك وراية الإحسان إليك راضين حياتك مؤملين سعادتك، وأنت إن حملت شيئا من أذاهما رجوت موتهما وسئمت من مصاحبتهما، ولكون الأم أحمل لذلك وأكبر عليه مع أن علاها أكثر وشفقتها أعظم لما قاسته من حمل وطلق وولادة ورضاء وسهر ليل وتنفخ بالقدر والنجس وتجنب للنظافة والترقب. من أجل ذلك حظ النبي صلى الله عليه وسلم على برها 3 مرات وعلى بر الأبي مرة واحدة كما في الحديث الصحيح. ثم إن بر الوالدين لا يختص بكونهما مسلمين، وهذا مما يجسد خطورة هذه القضية، يعني إذا كان الوالدين حتى لو كان كافرين يجب عليك برهما بنفس هذه الدرجة، فكيف لو كان مسلمين لهما أيضا حق الإسلام؟ فلا يختص البر بكونهما مسلمين، بل يمرهما وإن كانا كافرين ويحسن إليهما إذا كان لهما عهد، يعني لم يكونا حربيين. يقول تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وعن أسماء رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمتي. قولها إن أمي قدمت علي وهي راغبة قيل راغبة في بري وصلتي، يعني أن أحسن إليها وأصلها، وقيل راغبة أي راغبة عن الإسلام كارهة للإسلام. قالت معطية: والظاهر عندي أنها راغبة في الصلة، وما كانت لتقدم على أسماء لولا حاجتها، لأنها محتاجة إلى مال أو معونة، فمن أجل ذلك قدمت على أسماء رضي الله عنها. وطبعا أم أسماء هي قتيلة بنت عبد العزة ابن عبد الأسد، يعني أما أم عائشة وأم عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين فهي أم رومان، هي قديمة الإسلام، يعني أسماء أخت عائشة لأبيها لأبي بكر، لكن الأم مختلفة. وقال سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، يعني حملته في بطنها وهي تزداد كل يوم ضعفا على ضعف، كل يوم تكون أضعف مما من ذي قبل. وقيل إن المرأة أصلا ضعيفة الخلقة، ثم يضعفها الحمل، ثم تعاني الوضع، ثم تعاني الرضاعة والتربية، فمن أجل ذلك قال: وهنا على وهن. وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني حتى لو كان كافرين وحتى لو كان يجاهدانك على أن تكون مثلهما مشركا، ومع هذا يعني لا تطعهما في دعوتهما من الشرك، ومع ذلك صاحبهما في الدنيا معروفا. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فإذا أمر الله عز وجل بمصاحبة هذين بالمعروف مع هذا القبح العظيم الذي يأمران ولدهما به وهو الإشراك بالله تعالى، فما الظن بالوالدين المسلمين سيما إن كانا صالحين؟ فالله إلا حقهما لمن أشد الحقوق وأكدها، وإلا القيام به على وجهه أصعب الأمور وأعظمها. فالموفق من هدي إليها، والمحروم كل المحروم من صرف عنها. جاءت السنة من التأكيد على بر الوالدين ما لا تحصى كثرته ولا تحد غايته. من ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وبهذا بيان أن الأم أولى الناس على الإطلاق بحسن الصحبة والمعاملة. وهذا الحديث يغنينا عن الاستدلال بالحديث الضعيف الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الناس أعظم حقا على رجل؟ قال: أمه. قال: وأي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. وإن كان الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، يغنينا عنه أو عن الشق الأول منه هذا الحديث. وعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وعن أبي رمثة رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: بر أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك، يعني الأقرب منك. فإذا تأمل الرجل أنه قدم الأمة على الأبي وكذا قدم الأخت على الأبي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو اتزلته لدى بني. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم دعائم الإسلام، ورتب ذلك بثم التي تقتضي الترتيب والمهلة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل استأذنه في الجهاد: أحي الوالدان؟ قال: نعم. قال: ففيهما تجاهد، في برهما فإرضائهما جاهد. يعني هذا كان جهاد يعني ليس متعينا عليه. وفي رواية لمسلم قال: أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، هل كلاهما حي؟ قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي رواية أخرى جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. لأن التسبب في بكاء الوالدين من العقوق ومن الذنوب العظيمة، أن يتسبب الإنسان في بكاء والديه. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. يعني أمتي فك أن الواقع الذي نلمسه في حياتنا يعكس هذا. تجد يعني الشخص الذي يكون معروفا بعقوق والديه تجد العكس ذلك في حياته، تكون كلها سؤم وتعبير وتمريض. وتجد الشخص الذي يضر والديه يفتح عليه بكل انواع الخير والبر والرزق وغير ذلك. رضا الرب في رضا الوالد، كلمه الوالد تعم الاب والام طبعا. وسخط الرب في سخط الوالد. يقول الامام ابو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: من يهدم ابويه ينبغي الا يطلب بخدمته منزله عندهما. يعني من يبر الوالدين لابد ان يكون محترفا ومحترزا في نيته، فينبغي ان تبر الوالدين بقصد ان تنال مكانه في قلبيهما، لكن تبر الوالدين بنيه ان تتقرب الى الله، لان الله يحب هذا العمل ويامر به رغبا ورهبا، خوفا من عقاب الله ورغبه في ثوابه. فاذا اردت منزله عند الوالدين تستحضر هذا الحديث، يعني تستحضر ان رضا الله في رضا الوالد، انك تريد رضا الله والله يرضيه ان ترضي والديه. فالمقصود الاعظم هو الله سبحانه وتعالى. يقول: من يخدم ابويه ينبغي ان يطلب بخدمته منزله عندهما الا من حيث ان رضا الله في رضا الوالدين. ولا يجوز له أن يرائي بطاعة لينال بها منزلة عند الوالدين، فإن ذلك معصية في الحال، وسيكشف الله عن ريائه فتسقط منزلته من قبلهما أيضا. فمن رأى الوالدين رد يعني تبرأ من أجل أن يكون له منزلة فقط ثقا به، فيأخذ إرضاء الله يعني في الحال هو معصية لله، رياء وشرك أصغر. أما في المآل فلا بد أن يعني ما كان لغير الله ينقطع وينتشر ولا يكون له يعني عاقبة حسنة، يعني ينعكس ذلك عليهم أيضا ويتعامل بإيه يعني نقيض قصدك، تريد إرضاءهما بالرياء فينقلبان ساخطين عليك في المآل. وعن معاوية بن جاهلة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغدو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها، فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحابه من جلده ونشاطه ما أعجبهم، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله وجدوا الصحة والقوة والبسط في الجسم والنشاط، فقالوا يعني لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على أولاده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعزها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. وقال البغوي: قد صح عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم. وقال مكحول: بر الوالدين كفارة للكبائر، ولا يزال الرجل قادرا على البر ما دام في فطيلته من هو أكبر منه. وعن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، رفضت أن تتزوجه، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحها فغيرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عفان لما سألته عن حياة أمه، فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. فعن سلسلة بن مياس قال: كنت مع النجدان، النجدان فرقة من فرق الخوارج تنسب إلى نجدة ابن عامر الحنفي، ويعقل بالنجدان العاجلية لأنهم لا يعذرون بالجهل في أصول العقائد إلا لمن كان معهم في فرقتهم، فلذلك يسمون بالنجدان العاجلية. يقول: كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر فقال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر. إلى أن قال: قال لي ابن عمر: أتخاف من النار، يعني أتخاف من النار، وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: أحي الوالدات؟ قال: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. ومعنى رغم أنفه أي لصق بالتراب، والمعنى الدعاء عليه بالذل والخزي إذا قصر في ذل الوالدين عند ذلك وفاته دخول الجنة. رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عنده الكبر، من أدرك أبويه عنده الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. وعرف يعني أن هذا عنده فرصة عظيمة جدا وسهلة لكي يدخل الجنة بذل الوالدين، لكنه مع ذلك قصر فيها وضيعها، فيدعو عليه بالذل والخزي أنه أضاع هذه الفرصة الثمينة ولم يرد منها. عد النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وخط الأمهات بذكر، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع الوهاب ويأذى البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان مستكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يقولها حتى قلنا: لا يسكت. حتى قلنا: لا يسكت. وفي رواية: حتى قلنا: ليته سكت. طبعا لا يمكن أن نتصور أن معنى ليته سكت أن الصحابة فجروا من تكرار النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة. لا، لا يمكن نتصور هذا، لكنهم قالوها إشفاقا عليه، أشفقوا عليه من شدة انزعاجه ويعني انفعاله لحكايته لهذه الكبيرة التي هي شهادة الزور. فهذه قالوها إشفاقا عليه لما رأوا من انزعاجه صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قال: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ يعني هذا لا يمكن يقع، هل يوجد إنسان عاقل أو مسلم يشتم والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني أن شتم الغير، أم الغير أو أب الغير، يكون ذريعة إلى أن يعاملك هذا الذي تشتمه بالمثل، فبالتالي تستجلب أنت الشتم لأنويك عن طريق سب الآخرين أو شتم الآخرين، فهذا من باب سد الذرائع. وكان من أشد ما يؤلم نفسه الكريمة صلى الله عليه وآله وسلم أن يسمع الرجل يعير الرجل بأمه. فقد حدث المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري وعليه حلة وعلى غلامه حلة. الحلة يعني أقرب ما تكون لما يعرف عندنا الآن بالبدلة، يكون ثوب من جزئين يعني أعلى وأسفل. فسألناه عن ذلك، يعني رآه يلبس سلاما كما يلبس غلامه عبده، فقال: إني سامحت رجلا. فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن خدمكم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. فهذه من أداب معاملة الخدم. يعني لا يعقل أن الخادم مثلا أو يطبخ الطعام ويشتريه ويعانيه ويشم رائحته ثم على ذلك يقدمه لك ثم لا تشركه، هذا يعني من الجفاء ومن الغلظة والقسوة. فلذلك يقول عليه السلام: إن خدمكم إخوانكم، فإخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: من الكبائر عند الله تعالى أن يستتب الرجل لوالده. معنى يستتب أي يكون سببا لسب الأمرين، سواء سب أحدا أو آذى أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تمشين أمام أبيك. بعض العلماء يذكرون في الأداب مع الوالد أن تمشي أمامه بالليل وتمشي خلفه بالنهار، على أساس بالليل يمكن أن يكون في شيء حجرة أو حفرة أو أي أذى يصيبك أنت أولا فتقدره ممكن أذى بالليل في الظلام، أما بالنهار لأن الطريق واضحة فتقدمه على نفسك. فمن الأدب أن تتقدم أمام أبيك، لا تمشين أمام أبيك ولا تجلس قبله ولا تدعه باسمه، لا تنادي أباك باسمه ولا تستسب له، يعني لا تستسب بحصول الشتيمة في أبيك عن طريق سب الآخرين أو إليهم. لا يتوقف سب الوالدين فقط على حال حياتهما، بل لهم من الحقوق أيضا بعد موتهما. فمن أراد أن يبر والديه أو أحدهما بعد موته فإن هذا الباب من المعروف لا يزال مفتوحا في وجهه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا مات الإنسان، طبعا هذا الوصف مطلق، ثم جاءت السنة واشترطت كون الأب مؤمنا موحدا. فالمقصود هنا إذا مات الإنسان يعني المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فوظيفة الولد الصالح بعد وفاة أبيه أن يكثر من الدعاء. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ترفع للميت بعد موته درجة، ترفع للميت بعد موته درجة، فيقول: أي ربي أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك. فيقال: ولدك استغفر لك. أنت إذا اجتهدت في الدعاء لوالدك بعد موته بهذه الطريقة سوف يجازيك الله بأن يقيض لك أيضا بعد أن انقطع عملك وتنفرد وحيدا في قبرك، يهيئ لك من أولادك أيضا من يدعو لك بعد موتك. فإذا رآك أبناؤك تدعو لأبيك وتترحم عليه وتجتهد في ذلك أشد الاجتهاد وتصدق عنه، فسوف يفعلون نفس الشيء معك إذا كبرت. أما إذا رأوا العكس فالعكس. من النذر بهما بعد موتهما قضاء صوم النذر أو الكفارة عنهما. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليهم، صام عنه وليهم. أيضا من النذر بهما بعد موتهما التصدق عنهما. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإنني مخرحا، يعني ما كان في إزارة يعني، فأنا أحسنك أني قد تصدقت به عنها. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: إن أمي ابتلست نفسها ولم توفي. ابتلست فلان يعني مات فجأة، يعني كأن نفسه أخذت فلسة بسرعة فجأة. إن أمي توفيت، إن أمي ابتلست نفسها ولم توفي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ قال: نعم، فتصدق عنها. هذا باب آخر من أبواب المعروف والبر بالوالدين بعد موتهما، التصدق إخراج الصدقة بنية أن يصل ثوابها إلى والدك أو والدتك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوفي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر 100 بدنة. العاص بن وائل اللي هو يعني والد عمرو بن العاص وهشام بن العاص صحابيين جليلين، هو كان نذر في الجاهلية أن ينحر 100 بدنة، وأن هشام بن العاص نحر حصته 50 بدنة، يعني هشام 50 وعمر يذبح 50 وسأل بنذر أبيهما. فهشام بن العاص، ومعروف أن هشام وعمر من أفضل الصحابة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيهما: إبن العاص مؤمنان عمر وهشام. فهشام بن العاص نحر حصته 50 بدنة، وأن عمرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد، هذه يعني هذا الشاهد على أن كلمة التوحيد كانت معروفة عند الصحابة، لم ليست اختراعا ثلاثيا كما يقولون، لكن هذا استعملت كثيرا في الأحاديث. أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. وهذا الحديث يقول فيه الشيخ فضل الدين الألباني حفظه الله: والحديث دليل واضح على أن الصدقة والصوم تلحق الوالد، ومثله الوالدة بعد موتهما إذا كانا مسلمين، ويصل إليهما ثوابهما بدون وصية منهما. ولما كان الولد من سعي الوالدين فهو داخل في عموم قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالولد من سعي الوالدين فهو داخل في هذا العموم، فلا داعي لتخصيص هذا العموم بالحديث وما ورد في معناه في الباب. يقول: واعلم ان كل الاحاديث التي جاءت يعني في هذا الباب هي خاصه بالاب او الام من الولد، فالاستدلال بها على وصول ثواب القرب الى جميع الموتى كما ترجم لها المجد ابن تيميه بقوله: باب وصول ثواب القرب المهداه الى الموتى، فعمها في جميع الموتى. يقول: هذا غير صحيح، لأن الدعوة أعم من الدليل، لأن عامة الأدلة إنما جاءت في ان الولد يتصدق او يفعل اشياء عن والديه فقط. ولم يأتي دليل يدل دلالة عامة على انتفاع عموم الموتى من عموم اعمال الخير التي تهدى اليه من الاحياء اللهم الا في امور خاصة. من ذلك الدعاء للموتى. عامة الموتى يمكن ان تنفعهم بالدعاء، فانه ينفعهم اذا استجاب الله تبارك وتعالى. يقول فاحفظ هذا تنجو من الافراط والتفريط في هذه المسألة. وخلاصة ذلك، هذا كلام الشيخ ناصر يقول، وخلاصة ذلك ان للولد ان يتصدق ويقوم ويحج ويعتمر ويقرأ القرآن عن والديه لأنه من سعيهما، وليس له ذلك عن غيرهما إلا ما خصه الدليل مما سبقت الإشارة إليه. يروى عن أبي قتيب مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنسان عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. وفي هذا الحديث بعض. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، يعني أحيانا يركب الحمار أحيانا يركب الجمل، وكان له عمامة يسد بها رأسه، فبينما هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال: ألست ابن فلان؟ قال: لا. فأعطاه الحمار فقال: اركب هذا والعمامة، وقال: اشتد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان ودا لعمر، يعني إن أباه كان صديقا ودودا لأبي عمر رضي الله عنه. كان طبعا هو عبر هنا عليه الصلاة بإن من أب أو يعني في الحديث إن من أبر من أبر البر، يعني أفضل البر. لماذا أفضل البر؟ لأن هذا الولد يبر الوالدين في حال غيابهما سواء بسفر أو موت، ويرسل إلى يعني أصحابهما وقرابتهما وأحبائهما، وهذا من تمام الإحسان إلى الأب أو إلى الأم. وإنما عد هذا من أمر البر لأن هذا الولد حفظ غيبتهما، فهو بحفظ حضوره أولى وأحوى. إذا كان في حال غيبته يراعي حرمته بهذه الصورة، فلا شك أن هذا في حال حضوره وحياته يكون أولى. وفي رواية للبخاري والترمذي مختصرا: إن أبر البر أن يطلب الرجل أهل ود أبيه. ويروى عن عبد الله بن دينار بلفظ: مر أعرابي في سفر فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه، فقال للأعرابي: ألست ابن فلان؟ قال: بلى. فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقد، يعني يستريح عليه إذا فجر من ركوب البعير كما في الرواية السابقة، ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه. فقال بعض من معه: أما يكفيه درهمان؟ وفي الرواية الأخرى: قلنا له: إنهم الأعراب وهم يرضون لليتيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. فعن ثابت البنمي عن أبي بردة قال: قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر فقال: أتدري لما أتيتك؟ قال: قلت لا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده. وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود، فأحببت أن أصل ذلك. أما عاقبة البر ويعني ما يقول إليه، فيكفينا مثلا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت الجنة فسمعت قراءة فقلت: من هذا؟ فقيل: حارثة ابن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر كذلكم البر. وكان أبر الناس بأمه، يعني أول ما علم أن الحارثة ابن النعمان في الجنة علم أنه ما أدخله الجنة إلا بره بأمه. دخلت الجنة فسمعت قراءة فقلت: من هذا؟ فقيل: حارثة ابن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر كان يليكم البر وكان أبر الناس بأمه رضي الله عنه. وقال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن لي أما بلغ منها الكبر أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطيا، يعني أنه يحملها على ظهري إلى مكان قضاء الحاجة، فهل أديت حقها؟ فقال عمر: لا، لأنها كانت تطمع بك ذلك وهي تتمنى لقائك، وأنت تطمعه وتتمنى فراقها. وقد رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يطوف بالكعبة حاملا أمه على رقبته، فقال ابن عمر: أترى أني جزيتها؟ قال: لا، ولا بطلقة واحدة. الطلق هو معروف الانقباضات الرحم عند الولادة، فيقول له كل مثلا لا يساوي ثواب أو جزاء طلقة واحدة من هذا الطلق، ولكنك أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا. وفي رواية البخاري في الأدب المفرد أن أبا بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حدث أنه سهل ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يمانيا يطوف بالبيت، حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، الله ربي ذو الجلال الأكبر، حملتها أكثر مما حملت، فهل ترى جازيتها يا ابن عمر؟ ثم قال ابن عمر: أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. الزفرة يعني هي المرة من الزفير، وهو تردد النفس حتى تختلف الأضلاع، وهذا يعني يعرض للمرأة عند حالة الوضع. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل، فانحطت على فم غارهم فخرة من الجبل فأطلقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة، فادعوا الله بها لعله يفرجها. طبعا هذه إحدى صور التوسل الشرعي المباح، أن تتوسل بالأعمال الصالحة، فهنا توسل كل منهم بعمل من الأعمال الصالحة، ويعني وكما تتصور هنا توسل أحدهم باجتهاده ببر أمه، فيمكن إنسان يدخر يعني لوجه الله أن يجتهد ببر الوالدين أيضا لعله يقع في مضيق أو أزمة في يوم من الأيام، فيتذكر اليوم الذي اجتهد فيه ببر أمه أو أبيه، فيتوسل إلى الله بذلك العمل الصالح كما فعل أحد هؤلاء الثلاثة. فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة، فادعوا الله بها لعله يفرجها. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، ولي صبية صغار، كنت أرعى عليهم، فإذا رجعت عليهم فحلفت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي، وإنه قد لأى بي الشجر، يعني بعد المرعى وبعد الرجوع عن المرعى الشجر، فما أتيت حتى أنتيت في يوم من الأيام، تأخر ولم يعد حتى أنت فتأخر، فوجدتهما قد ناما، فحلفت كما كنت أحلف، فجئت بالخلاف، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما، أكره أن أوقظهما، يراعي أن يريح الوالدين وهما في حالة النوم بحيث لا يزعجهما وينتبهان فيقلقا، فهو يكره أن يوقظهما، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، يتضاغون يعني يصوتون باكين من الجوع، والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي وذابهم حتى طلع الفجر، يعني ظل مترددا، يظل متردد يهم بإيقاظ والديه فيكره أن يوقظهما، الصبية يتضاغون يحتاجون إلى اللبن حتى يشربوا، يهم بإعطائهما يقول: لا أقدمهما، لا أقدم الصبية على الوالدين. فيعني يا ويل من يقدم أولاده أو زوجته مثلا على أمه أو أبيه. فما في شك أن هذا السياق أتى في سياق المدح، والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى عليه له بذلك، فهذا أيضا يؤكد تقدم حق الوالدين على أي حق آخر على الإطلاق عند التعارض. يقول: وإنه قد نأى لي الشجر فما أتيت حتى أمسيت، فكنت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم ففرج الله لهم حتى ابتغاء وجهك، فافرج لنا فرجة لم تعمل. قال الثالث: كذا نرى منها السماء، حتى يرون السماء. ومعلوم لك الحديث ان الثاني توسل ايضا. وكان الفضل بن يحيى ذلك، وكان في كل مره تنفرد حتى في الانجل الاخير انفرد الصخرة متماما بقوه الله عز وجل وخرجوا من الغار الا بماء ابر الناس بابيه. بلغ من بره اياه انه ما كان في السجن، وكان يحيى يعني ابوه لا يتوضا الى الارض لم يعني قد سخن ما ساكن، فمنعهما السجان من ادخال الحطب في ليله بارده. فلما دام يحيى قائما وهو في يده قام الفضل الى قمقمه وملاها ماء ثم ادناه من المصباح، ولم يزل فعل ذلك لان السجان حتى اصبح يعني يزف الماء على ضوء المصباح حتى اذا استيقظ ابوه للصلاه الصبح يجد الماء قد سخن. والى المتاجع السجان رفض ان يدخل الحطب في تلك الليله. وقال ابن منكدر بدت اكبس رجل ابي، يعني وهو ما يسمونه بالتدليك او الليل، وبات اخر يصلي بدت اكبس رجل ابي وبات اخر يصلي يصلي قيام الليل التهجد. بدت اكبس رجل ابي الليل كله متهجدا ولا يسرني ليلته بليلتي، يعني وانا اطمع في الثواب من الله اكثر من اطمع هو الذي قام هنا لا ما غير. فإذا هذه عبادة من أعظم العبادات وثواب عظيم جدا، ومن فقه في التجارة مع الله عز وجل وفقه ما يؤدي بالأرباح العظيمة لوالديه فهي أي فرصة يعني يتقرب به إلى الله عز وجل بهذا العمل العظيم. وعن أبي عبد الرحمن قال كان رجل منا فرق ووافقه أهله أمره أو أمره أحدهما أن يتزوج فتزوج، فوقع بين أمه وبين امرأته شر واشتد عليه أن وفقه أهله يعني كان مستريحا مع زوجته هذه، فقالت له أمه طلقها، قال فاشتد عليه أن يطلق امرأته تآمرك أن تطلق أي عوق أمه، قال فرحل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقط عليه قصته. فقال أبو الدرداء ما كنت أنطق أبواب الجنة امرأتك ولا أنت عوق أمك، ولكن إن شئت حدثتك حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم الوالد امرأته فإن شئت فحاشر على الباب أو ضيع. قال فأنا أشهدكم أنها طالق، فرجع وقد طلق، يعني أن طاعة الوالد قوله الوالد يعني الشخص الوالد فتعم الأب والأم. أوسط أبواب الجنة أي خير وأفضل أبواب الجنة وقد طلق امرأته تؤدي إلى دخول الجنة من أوسط أبوابها. فإن شئت فحاشر على الباب أو ضيع، قال فأنا أشهدكم أنها طالق، فرجع. بل عليه أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى استفتي في من تأمره أمه بطلاق امرأته، فقال لا يحل له أن يطلقها. أبو هريرة رضي الله عنه قال برها وليس تطليق امرأته من برها. وعن أبي كثير التحيمي قال حدثني الإسلام رضي الله عنه والله ما خلق الله مؤمنا يسمع بي إلا أحبني. فيعني هذه شهادة بالنفاق على كل من يبغض أبو هريرة راوية البخاري بالذات ومسلم، كما يفعل أعداء السنة وأعداء الإسلام من الطعن في قمم الإسلام حتى يصل عليه هذا الدين، فيعمدون في الطعن في السنة الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا من البخاري ومسلم يصل هدم كل باب السنة. الطعن في أعظم من روى الأحاديث عن رسول الله وأكثرهم رواية الله هو أبو هريرة رضي الله عنه. فإذا رأيت الرجل يظهر أبو هريرة فاعلم أن هذا نفاق في قلبه ومرض في قلبه والعياذ بالله. فيقول أبو هريرة وكنت أدعوها إلى الإسلام ما خلق الله مؤمنا يسمع بي إلا أحبني. قلت وما علمك بذلك؟ قال إن أمي كانت مشركة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تأبى علي، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأخبر الله عليه وسلم وأنا أبكي حزنا على أنها وقعت وقالت كلاما سيئا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيته وسألته أن يدعو لها، فقال اللهم اهد أم أبي هريرة، فخرجت أعدو مبشرة الذي وهو يذكر، فإذا الباب مجاف يعني مش مغلق إغلاق تام يعني، وسمعت خبط الماء صوت الماء يعني قالت كما أنت يعني، وسمعت ستي أحست هي به أنه سيدخل، فقالت كما أنت يعني كما لما كانت سنتين، فقال لو انكس الحمار على راسها ثم فتحت وقد لبست درعها وعجلت عن خمارها، عجلت عن خمارها ما لحقتش ان تضع الى رسول الله. فاول ما فتحت الباب قالت له: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال فرجعت يعني هذه المرأة سلمة أبكي من الفرح كما بكيت من الحزن، فأخبرته وقل سمع سمع في أكثر رضي الله عنه منذ قليل. فإذا دي الأعلام النبوة من أجل هذه من الأعلام صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يلبث أن يدعو اللهم اهد أم أبي هريرة وقد ثبته لما بكى يخرج إلى البيت حتى قبل أن يكلمها، هي تبادره بقولها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإلى عباده المؤمنين أمن الفرح أمام النبي عليه الصلاة والسلام كما بكى من الحزن وأخبره بما وقع. قال: أدعو الله أن يحببني وأمي إلى عبادك المؤمنين، أدعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين. فقال: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه في أعلام النبلاء وحببهم إليهما. كان الحديث قاله الإمام أحمد ومسلم وحسنه الحافظ الذهبي في هزيمة النبي صلى الله عليه وسلم. ها هو أيضا أبو هريرة رضي الله عنه يحكي أنه كان يشتد به الألم من الجوع، لأن أبو هريرة كان متفرغا لمنام أحسره في سبيل الله صلى الله عليه وسلم، حتى يروي الأحاديث كان لا يخرج للتجارة ولا لطلب رزق، كان من أهل الصفة الذين منحهم الله تبارك وتعالى في القرآن وظهرهم بأن من الناس القرآن أو فقير. هؤلاء كانوا متفرغين كجنود دائمين ينبتون في مكان معين في الصفة في المسجد، حتى إذا احتاج النبي عليه الصلاة والسلام لإرسال سرية لإرسال الحافظ وأن نعاهم من الخروج للتكتف أي يفقهم في دينهم، يجد هؤلاء الجنود تحت يده في أي وقت. فحبسوا، هذا معنى احسروا في سبيل الله. فهذا لما يخرج إلى السوق كانوا فقراء. فكان أبو هريرة رضي الله عنه نتيجة اشتغاله بتحصيل هذا العلم من النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولا يتاجر ولا يفعل هذه الأشياء، فكان يعاني كثيرا جدا من الفقر ومن الجوع رضي الله تعالى عنه. فكان يشتد به الجوع من أصحاب رسول الله، يخرج من بيته حتى يخرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الجوع، فيجد نفر أبو هريرة رضي الله عنه فقم صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا أبا هريرة ما أخرجك هذه الساعة؟ فيقول: ما أخرجني إلا الجوع. يقول: أبينا الجوع. لا. فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما جاء بكم هذه الساعة؟ فقلنا: يا رسول الله جاء قال كلوا هاتين. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطبق فيه تمر فأعطى كل رجل منا تمرتين، فأبو هريرة فأكلت التمرتين واشربوا عليهما من الماء فإنهما تتجزيانكم يومكم هذا. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة أكلت تمرة وخبأت الأخرى، فأكلت تمرة وخبأت الأخرى. فلاحظه النبي عليه السلام فقال: رسول الله أكلتها فأعطاني لها، لما رفعت هذه التمرة؟ فقلت: رفعتها لأمي. فقال: كلها فإنا سنعطيك لها تمرتين فأكل. وهو في آخر التمرتين. وكان أبو هريرة كان يستخلفه مروان، وكان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت الله ورحمة الله، فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال: السلام عليك يا أم رحمك الله كما برج وبركاته. فتقول: عليك يا بني ورحمة الله وبركاته. فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول: لك في صحبتها أرسلني كبيرا. ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله، ولازم أبو هريرة أمه ولم يحج حتى أيضا من ظل ملازما لها، ولم يحج بيت الله الحرام إلا بعد أن ماتت حرصا على أن يبقى دائما معها مصاحبا إياها ومراعيا لها، كما أخبر بذلك الأنباء ذلك ما كان من ولد بن عامر القرني، وهو رجل صالح من التابعين، بل هو خير التابعين قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رجل يعني من التابعين أخبر النبي عليه السلام بأحواله قبل أن يولد، فبدأ بالتماس دعوته وكشف عن جلال منزلته عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، وأوصى البرر الأخيار من آله وصحبه، فقد أخذ وابتغاء القربى إلى الله بدعوته وما كان أعظم عمل يفعله أويس سوى بره بأمه، حتى أتى على أويس بن عامر مسلم أن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر؟ قال كان بك مرض أمر، فقال أنت أويس بن عامر؟ لا، أويس بن عامر القرني من قرني. قال نعم. قال من مراد؟ قال نعم. صلى الله عليه وسلم يقول فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله كان به أقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد اليمن من مراد ثم من قرن، فإن استطعت أن يستغفر مضره فبرأ منه إلا موضع درهم. له والدة هو بار بها، لو أقسم على الله لأبره، تكتب لك إلى عاملها ولك تفعل، فاستغفر لي. فاستغفر له. فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا؟ قال إنما منع، قال أكون في غبراء الناس أحب إلي، يعني لا يريد الشهرة وظهور في الناس. وعن أصبغ بن زيد مع أمه يبرها أويسا أن يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بره بأمه، فلذلك هو من التابعين وليس من الصحابة، وإنما بقي ابن الحسن من وأقعده ذلك عن الهجرة أو الرحيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي عبد الرحمن الحنفي قال رأى كهمة دعائه الله عز وجل طالحين، ومن المستجاب الدعوة حتى إنه مشهور بكهمة الدعاء، يعني من كثرة فأراد أن يقتلها أو يأمن، فكان رجلا صالحا برا بأمه. ومن خبره أنه رأى عقربا في البيت فسبقته إلى جحرها، فأدخل يده في الجحر يأخذها وجعلت تضربه، يعني أحمد يعني تقومه يعني عقرب. فقيل له ما أردت إلى هذا؟ لما أدخلت هذك في جحرك جحرها تخرجها؟ قال يحيى فتجيء إلى أحمد. هذه كانت بدل ما يحلف كذا يقول أحمد، يعني أحمد معنى أن هذا كان القسم الذي يقسم به، إني أحمد خفت أن تخرج من الجحر. وعن الحسن بن نوح أمي فتلزغها، وكانت يمينه الذي يحلف به أو كان يمينه الذي يحلف به إني أحمد وأحمد إلى أمه. وقال كان كهمت يعمل في الفرض كل يوم بذلقين، فإذا أمسى اشترى به فاكهة فأتى بها النبي بسرة. كان كهمت الدعاء يكسح البيت، يعني يكنس البيت لأمه ويخدم أمه. فأرسل إليه سليمان بن علي الهيبة، أرسل له سرة وقال اشتري بها خادما لأمك، واشتغل أنت بعمل آخر من العبادة أو طلب العلم أو كذا، لا تضيع وقتك أنت في الكنس وخدمة أمك. فراده على أن يقتلها، فقاله اشتري بها خادما لأمك، لأنه كان مشغولا بخدمتها وكان أبر شيء بأمه. وأرد وخرج يتبعه، يعني ضغط عليه حتى يقبلها، فأبى فألقاها في البيت. سليمان الهاشمي ألقاها في البيت ومضى، فأخذها كهم بغير ذلك من الأعمال حتى دفعها إليه، لماذا؟ أنه يرى أن في خدمته لأمه ثوابا وأجرا جزيلا أضعاف ما يلقاه من العبادة والاجتهاد. وكان عمرو بن عبيد يأتي كهمة يسلم عليه. عمرو بن عبيد معتزلي من أهل البدع، لكنه كان على جانب عظيم جدا. قالت له أمه في العبادة حتى مدح بذلك مدحا شديدا، فكان يأتي كهمة يسلم عليه ويجلس عنده هو وأصحابه، فقال فأشرف عليهم إني أرى هذا وأصحابه وأكرههم وما يعجبوني فلا تجالسهم. قال فجاء إليه عمرو وأصحابه كما يكلم الأمير، فقال إن أمي قد كرهتك وأصحابك فلا تأتوني. وقيل إن محمد ابن سيرين كان يكلم أمه عبد أو واحد من رعيته الذي لا ينتصف منه، لو أن أميرا يعني طاغيا أو شديد البطش وعنده أمامه الأمير الذي لا ينطق، كيف يكلمه؟ كان شخصا غليظا شديدا يكلمه انتهى الذل والخضوع. فكان محمد ابن سيرين يكلم أمه كما يكلم يعني يتفق منه. وعن بعض آل سيرين قال ما رأيت محمد ابن سيرين يكلم أمه قط إلا وهو يتضرر تكي شيئا، يعني هو مهل الله ويخشع. وعن ابن عون قال دخل رجل على محمد ابن سيرين وهو عند أمه، فقال ما سأل محمد أي ابن الحسين ابن علي؟ قالوا لا، ولكن هكذا يكون إذا كان عند أمه. وهذا أبو الحسن علي إبي، حتى قيل له ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، وهو الملقب بزين العابدين، كان من سادات التابعين، وكان كثير البر بأمه بقيادي إلى إنك من أبر الناس لأمك، ولسنا نراك تأكل معها في صحفة، يعني لا تأكل معها من طبق واحد يعني. فقال أخاف أن تتعجبها فما سرقت إليه عيلها فأكون قد عقدتها. وهذا عبد الله بن عون نادته أمه الذي نادته به، فهو وهو يجيبها على صوته صوتها، فأعتق رقبتين كفارة أنه ظن أن كل صوته يرتفع على عن صوت أمه أن العباد والعلماء، كأن هذا تقصير وذنب، فأعتق رقبتين حتى يكفر عن ارتفاع صوته فوق صوت أمه. وكان طلق بن حبيب من ما يقرأ عليه الموفق، وكان يقبل رأس أمه، وكان لا يمشي فوق ظهر بيت وهي تحته إجلالا لها. وحكي عن ابن القاسم أنه كان إذا مر عليهم واحد إذ قام قياما طويلا ثم جلس، يعني يذكرنا بما يفعله الجنود في الجيش أمام التقاليد يعني رتبة، فيعمل إيه مرة واحدة واقف تعظيما له حتى يمر ثم يمشي مشيا عليه كهنوت ثم جلس. فقيل المهم، فكان ابن القاسم يقرا عليه الموطا اذ قام قياما طويلا ثم جلس. الناس فوجئوا الموجودين، قام وقف، وكان حيوه ابن شهو في ذلك، قال نزلت امي فسالتني حاجه فقامت فقمت لقيامها فلما صعدت جلست. حيوه فالقي الشيخ وهو احد ائمه المسلمين يقعد في حلقته يعلم الناس، فتقول له امه قم يا لو من الخدم او شعيره للدجاج، فيقوم ويترك التعليم. نمكث بذلك ما شاء الله. قالت وعنده من يكفيه لو اراد ذلك، عند ثواب هذه العباده العبيد او المساعدين من يكفيه لو اراد ان واحد ثاني يقوم بهذا مقامه، لان لكن لتقيه اراد ان يلي ذلك بنفسه حتى لا يفوته فادعه الجزيله. قالت ام تقول قال وربما اردت ان انصرف اليه فأقول يا بني ارجع إلى أهلك ثم أذكر ما يريد، ذكر أنه يريد بذلك. وهذا من تقيها أيضا رحمه الله، تقول ربما أردت أن أنطلق إليه، وتقول له يا بني ارجع إلى أهلك، ثم تقول أن يساعد ابنه على أن يبارك وجه الله وأنه يريد الثواب ببر أمه فتتركه. ففي هذا الفقه الدقيق من هذه الأم العظيمة أن الأب ينبغي البتل بالغداء في الصوم. قال هشام وكانت له لقحة يعني ناقة حلوب غزيرة اللبن. قالت حفصة كان يبعث إلي ديحة صائمة، فيصبح يبعث لها الحليب الذي بات في ضرع، فأقول يا بني إنك لا تعلم أني لا أشربه وأنا ابني كذاب أم أقول يا أم الهذيل إن أطيب اللبن ما بات في ضروع الإبل اسقيه من شئت. وقال محمد بن سعد وكان لمصر ويتقدم هو العبدة، فكان يحمل لها لبنا ويمشي معها حتى يدخلها المسجد، فيسقط لها اللبن فتقوم فتصلي بها، فيحمل لبن مقدم المسجد فيصلي ثم يقعد ويستمع اليه من يريد فيحدثهم، يعني يقرا عليهم احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام، ثم ينصرف اليه عمر ابدها وينصرف معها. ولما مات ضر، وضر هذا كان من عباد الله الصالحين، قال ابوه بحقك فاهل ضر اللهم إني قد غفرت له ما قصر فيه من واجب حقي، فاغفر له ما قصر فيه من واجب إلا كان ورائي. قيل له كيف كانت عشرته معك؟ قال ما متى معي قط في ليل إلا كان أمامي، ولا متى معي في نهار وعنه، يعني ما كان ولا ارتقى قط سقفا كنت تحته. وقال عامر بن عبد الله بن الزبير مات أبي فما سألت الله حولا إلا العبد، لا يدعو إلى الله عز وجل أبدا دعاء آخر سوى أن يعفو عن أبيه سنة كاملة في كل ركعة وسجدة وفي كل وقت حتى خارج الصلاة، وأثناء بنت إلا لأبيه فقط بالمنصرة وبالعفو. وكان عروة بن الزبير يقول في صلاته وهو ساجد اللهم اغفر للزبير بن العوام وقل رب ارحمهما أبي بكر، يعني والديه رضي الله عنهما. ولولا أهمية هذا الأمر لما ذكر الله عز وجل وأنزل فيه القرآن يتلى في المحاريب إلى أن تقوم الساعة. فويل ولأبي حنيفة كما ربيان صغيرا. وكان أبو يوسف الفقيه يقول عقيب صلاته اللهم اغفر لأبي ضرا بوالديه، يستغفر لوالديه اولا ثم يستغفر لشيخه الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى. وكان الامام ابو حنيفه رحمه الله عن والديه وكان يدعو لهما ويستغفر لهما مع شيخه حماد، وكان يتصدق كل شهر بعشرين دينارا على حماره، يعني مرتب مخصوص كل شهر يخرج صدقه يصل ثوابها الى والديه. وقال ابو يوسف كان ابو حنيفه يحمل والدته انا اسجد كل انا اريد الى مجلس عمر بن ذر كراهيه ان يرد قولها، يعني هي تامر عايزه فتوى من عمر بن ذر يقرتني ان اذهب اليه بهون، فكان يحملها على الحمار ويذهب بها الى عمر بن ذر. وقال ابو حنيفه ربما ذهبت به بها الى مجلسه وربما وانت تسالني عنها واساله عن مساله واساله عن مساله فاتيه واذكرها له واقول له ان امي امرتني ان اسالك عنها، فاقول لك الجواب، فاقول هي امرتني، فيقول قل لي كيف هو حتى اخبرك، يعني قل لي الجواب ايه عشان انا لا اقولني هو به، فيقول قل لي كيف هو يعني الجواب حتى اخبرك، فاخبره بالجواب ثم يخبرك انها استفتت عن شيء اتيها واخبرها عنه بما قال، يعني يقول لها قال عمر بن ذر في الجواب السؤال كذا وكذا، ونظير ذلك يعني تقول يقول ابو حنيفه رحمه الله فافتيتها فلم تقبله وقالت لا اقتل الا بقول زرعه قال ازرع، فجاء بها اليه وقال له ان امي تستفتيك في كذا، فقال انت اعلم وافقه فافتها يخرج أتيتها بكذا، فقال أبو زرعة القول ما قال أبو حنيفة فرضيت وانفرضت. وعن يحيى ابن عبد الحميد قال كان الإمام يعذب حتى يقبل أن يكون كل يوم من السجن، الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان كل يوم يخرج من السجن فيضرب ليدخل القضاء، كان فلما ضرب رأسه يلي القضاء، كان الإمام أبو حنيفة يخرج كل يوم من السجن فيضرب ليدخل القضاء فيأبى، يعني انت بتضرب ضرب اشبه، واكثر ذلك في وجهه بكى شقيق له في ذلك اللي ما يبكيه بكى هو بتم من هذا، لكن هذا يبدو انه كان في رأسه وكانت علامة واضحة فبكى لما ضرب في رأسه ووجهه، فقيل له في ذلك فقال اذا رأته امه من اشد ما يحزنك وما علي شيء اشد من غم امي، يعني كل ما يعني يحمله من الهم هو ان امه اذا راته سوف تحزن. وقال ابو حنيفه حين ضر انه خشي على حزن امه. وقال محمد بن شجاع الثلجي حدثني حبان وهو رجل من اصحاب ابي حنيفه رحمه الله قال فرا وطيبا ليالي القضاء ما اصابني في ضربي شيء اشد علي من غم والدتي وكان بها غما على والدتي. عن يحيى الحماني عن ابيه قال كان ابو حنيفه يضرب على أن يلي القضاء فيأبى، ولقد سمعته يبكي وقال أبكي غم الذنوب في هذا الوجود، يعني أنها إذا رأت آثار الضرب سوف يعني تحزن لذلك. أما عقوق الوالدين فما أدراك ما عقوق الوالدين من أعظم أماله وإعلامه، وما أحسن قول بعض العلماء إغراء على البر وتحذيرا عن العقوق وأروع الإبرات حتى بما يدحض العرق الى حضيض اتفاله ويحطه عن كماله. يقول ولن اقاطعها لان في الحقيقه عباره بعض عن البر بالعقوق كما الناحيه الادبيه علاوه على ما فيها من حراره صدق العاطفه. يقول ايها المضيع لاوكد الحقوق المعطي اتباع الشين الناتي لما يجب عليه الغافل عما بين يديه بر والديك عليك دين وأنت تتعاطاه بأنها تسع حجج تطلب الجنة بدعمك وهي تحت أقدام أمك حملتك في بطنها تسعة أشهر كأن ركبت في يمينها عنك وكانت عند وضعك ما يريب المهد وأرضعتك من ثديها لبنا وأطارت لأجلك وفنا فإن أصابك مرض أمك الأذى وآثرتك على نفسها بالغذاء وطيرت حجرها لك مهدا وأنا لك إحسانا وردا ولو خيرت بين شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية وأطالت الحزن والنحيب وبذلت ما لها للطبيب الخلق مرارا إن حياتك وموتها لآثرت حياتك بأعلى خوفها هذا وكم عاملتها بسوء
فتبعت فدعت لك بالتوفيق سرا وجهارا، فلما احتاجت عند الكبر إليك جعلتها من أهول الأشياء عليك في نسيان وهي جائعة، ورويت وهي ضائعة، وقدمت عليها أهلك وأولادك في الإحسان، وقابلت أياديها ومولاك قد نهرب لديك أمرها وهو يسير، وطال عليك عمرها وهو قصير، وهجرتها وما لها سواك نصير. وفي أخرى لك عن التأكيد، وعاتبك في حقها بعتاب النصيب، فتعاقب في دنياك بعقوق البنين. آمن للعبيد بالبعد من رب العالمين، يناديك بلسان التوبيخ والتهديد، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظليلة فاتت بثقة. ويقول بعض العلماء: لأمك حق لو علمت كبير، كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم من غصص منها لفؤادك تشتكي، لها من جواها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة فتيه لنفسها وأبو يطير، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير، وتبديك مما تشتكي، فآهن لذي عملت بيها شرب لديك نمير، وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حلوا وإشفاقا وأنت صغير فيه فقير، حقل ويتبع الهوى وآهن لأعمى القلب وهو بصير، فدونك فرغب في عميم دعائها فأنت لما تدعو إليه. قال بعض العلماء أن يقول يعني في صيغة أو صياغة أدبية مشتير كائن هذه الحنان والرحمة والرأفة التي فطر الله تبارك وتعالى الأمة عليها، فنترقب ترى طفلا جاهلا أو القطعة الأدبية لما فيها من هذا المعنى التجسيد لعاطفة الأمور عموما. هو يتخيل أن رجل الجواهر والظلاما رجلا جاهلا يعني أو غلاما جاهلا، قال له أنت اذبح أمك وأخذ قلبها من صدرها ومقابل هذه الإيه قوده كي ما ينال أهم هذه الأشياء. فنشر عليكم القصيدة، يقول: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنق، وأغرس حنجرا لامه الوطن، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الجواهر والدراهم والذرر، فمضى قطع إذ عثر في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المقوت رغم حلوه، ناداه قلب الأم وهو معقر: ولدي حبيبي هل أصابك من درد؟ فكأن هذا الطباريك البشر، غضب السماء على الغلام قد انهمر، فدرى طويع جناية لم يجنها، ولد سواه منذ تغفر فإن ذلك، فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العظم، ويقول: يا قلب انتقم مني، ولا الأم كف يدا ولا متي لا تغتفر، واستل خنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر، ناداه قلب صعوبة تطعن فؤادي مرتين على الأثر. في الحقيقة يعني بالنسبة لهذه القضية تتجاهل زواج، فيحل الموازنة بين حق الوالدين وغيره من الحقوق، بالذات حينما يقبل بعض الشباب على ابنها فيقع من ذلك كل، وهذا شيء طبيعي في الأم السوية أنها ربما يعني تحزن لفراق بعد الزواج، هي أشياء بينها وبين الكنة. فمعروف أن في يعني في فمن الأمور الحساسة علاقة الابن بوالديه، كان المفروض نخدم محط، وعلاقة الحماتي بالكنة، الكنة التي هي زوجة الابن. فأنا أضطر للإطالة قليلا فالألم يقول هنا لكن عند هذا الموضع، لكن لعموم الحاجة إلى هذا الموضوع نستأذنكم في قليل إن شاء الله من الدقائق نمر على هذه المكان أسرع من بعض العلماء ما يذكره بعضهم من الخلاف اللازم بين الحماتي والكنة، فأمر مبالغ فيه وما يقع في تلك وحل، ولكن من بعض خلاف فشيء طبيعي بين عاطفتين وبين كبير وصغير وبين تعجل في أغلب الأحيان. حين يتوفر أدب الإسلام في أفراد الأسرة ويعرف كل فرد في الأسرة حقه وواجبه، فإن الحياة تسيء رضية سعيدة من أدب الإسلام. من حق الزوج على زوجته أن تجتهد في بر أهله من والدين أولا ثم من أخوان، فطيبوا معهما، وأن تؤثر الزوجة رضا زوجها على رضا نفسها، وأن تكرم قرابته خصوصا والديه. ويتأكد هذا إذا كانت تخوف، ويقوي رضي إكرامهم إكرام لزوجها ووفاء له وإحسان إليه، لأن هذا مما يصرفه ويؤنسه هذا الزواج، تقرب الزوجية وأوصلة الرحمة والمودة بينهما. فإذا كان الزوج أعظم حقا على المرأة من والديها، يعني المعروف أن المرأة، وإذا كان الابن مرأة طاعة الزوج إذا تعارضت مع طاعة الوالدين، هذه حالة خاصة للمرأة المتزوجة. فالزوج أعظم حقا على المرأة من أبويها، يحفظ ود أمورا شرعا بأن يحفظ ود أبيه تقوية للرابطة الاجتماعية في الأمة. فإن الزوجة مأمورة شرعا بأن تحضر أن يحفظ الرجل لزوجها من باب أولى لتقوية رابطة الزوجية في الأسرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أباب أهل ود أبيه، فلأن تحفظ المرأة أهل ود زوجها من باب أولى. أيضا إكرام الزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدي زوجها وهما في سن والديها، هذا خلق إسلامي أصيل. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال وعن ابن عمرو رضي الله عنه: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وعن أنس وأسامة والأشعث عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. يعني والدي رضي الله عنهم مرفوعا: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فهذا أدب إسلامي عام، وأولى الناس بذلك الزوجة لوالدي زوج، اللذان في الغالب هما في سن والديها، فمن باب الأدب مع الكبار في السن ينبغي أن تراعي هذا. أيضا في إحسان فيه لوالدي زوجها شكر لهما على ما أنعم الله عليها من ولدهما، لأن الذي تسبب فلا يشكر من وجود هذا الزوج من العدم هو أبواه ربياه فأصبح زوجا لها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أشكره لا يشكر الناس لا يشكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشكر الناس لله له في بعض الناس، لأن أكثرهم شكرا لمن أدى إليهم معروفا. فضيلة أستاذنا الدكتور محمد الصباح حفظه الله ذو البداية، أن هذا الحديث كلام طيب في هذا الأمر نسرده عليكم إن شاء الله. يقول حفظه الله: إن على الزوجة الفاضلة ألا تنسى منذ فيه إحساس البر هذه المرأة التي قد تشعر أنها منافسة لها في زوجها هي أم هذا الزوج، وأنه لا يستطيع مهما تبلأ من لبنها ووقت أن يقبل إهانة توجه إليها، فإنها أمه التي حملته في بطنها 9 أشهر وأمدته بالغذاء أهلك كما أقفت على الاهتمام به حياتها حتى أصبح رجلا سويا. وعلمي أيتها الزوجة أن زوجتي يحب أهله أكثر به أو التقاطهم لك، أيضا تحبين أهلك أكثر من أهله، فاحذري أن تفعليه بإزاء بازدراء أهل احترامه وإن لم أو أذيته بهم، فإن ذلك يدعوه إلى النفرة منك. إن تفريط الزوجة في احترام أهل زوجها تفريط أهله ويضر والده، يقابل الزوج ذلك بادئ الأمر بشيء فلم يسلم حبه إياها من الخدش والنقص والتكدير. إن الرجل الذي يحب حفظ الله في موضع آخر إنسان صالح فاضل جدير بأن تحترمه زوجته وترجو فيه الخير. ويقول الشيخ: قد تعهداك بالرحمة، مخاطبا الزوج، إنما تقدم من والديك من إكرام وعناية وقبل منك بالعرفان والمكافأة لطاعنا شؤونك وتعاية والخدمة، وأنت ضعيف لا تملك من أمر نفسك شيئا، وأن تقع عليك وحرم أنفسهما من أجلك وتهر، وهل جزاء الإحسان تعب من أجل راحتك؟ أفلا يجدر بك إن كنت من أهل الخير والمروءة أن تقابل ذلك بعرفان وإحسان؟ صلى الله عليه وسلم: مراتني إلا الإحسان. والأم ينبغي أن تقدم في البر لضعفها، ولذلك وصى بها رسول الله: ومما يعينك قبل الأب، ثم وصى بالأبي ومما يعينك على تحقيق البر في حياتك. وانتبهوا في هذه الجزئية، ده ما يصيبك الكبر على تحقيق البر في حياتك، أن تضع نفسك في محل أبيك وأمك. فهل يسرك غدا والإهانة الجارحة، ويهل العظم منك، ويشتعل رأسك شيبا أن تلقى من ابنك المعاملة السيئة والإهمال القاسي بين الناس؟ فلا، وما علمت يا أخي أن الأيام دول، وأن الزمان لا يبقى على حالة واحدة، وتلك الأيام نداولها، وقد يكون مقدرا لك كرتر بشبابك وقوتك ومالك، فسرعان ما يلقاك المشيب ويعتريك الضعف ويزول عنك المال. قوبل بالإنسان أن يكون في آخر عمره مقعدا، يعني مشلولا، فليتصور هذا الإنسان أنه وهو في هذه الحالة من العجز، وهو على ما ذكرنا عقوق والجفوة من ابنه بسبب إيثاره زوجته، ماذا يكون شعوره في ذلك الوقت؟ مرحبا الله. إن تصور هذا يا أخي وأنت تعامل والديك، فهذا مما يعينك على تحقيق البر في حياتك. ثم يقول الشيخ: الصفوفة وهي في الدنيا، فعن حقوق الرجل والديه دمار عليه وعلى زوجته وأولاده، لأن العقوق من المعاصي التي تعدل العقوق وعقوق الوالدين. يعني هل أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان يعدلهما الله في الدنيا البغي. ما يشير إليه الحديث من الذنوب التي يكون يجد الإنسان عاقلتها هنا قبل أن يرحل من الدنيا، البغي وعقوق الوالدين عنده تكون من جنس أمر مشاهد ينطق به الواقع العملي. وإن من عدل الله تبارك وتعالى وسننه الماضية أن العقوبة بأن يقيد الله لها العمل المستوجب لها. فإن أساءت المرأة معاملة والدي زوجها فقد تعاقب حين تهرم وتشيخ، فليس من شك من كناتها، يعني زوجات أولادها، من يسيء معاملتها جزاء وثقا. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. بالتزام حكم الشرع، وقال أن الزوجة الصالحة العاقلة الخيرة الطيبة تكون عونا لزوجها على الخير وتوصيها من العبادات، لأنها كانت تصابه وتحرضه على زيادة بر والديه وإكرامهما. حكى الإمام أبو الفرج ابن الجوزي عن عابدة: إلى متى أنت في غفلة تصلي بالليل لا تستريح؟ وكانت تقول لزوجها: قم ويحك، إلى متى تنام؟ قم يا غافل، قم يا بطال، إلى من حلال أقبل. يعني تقصد تحفيز على العبادة، يعني إلى متى أنت في غفلتك؟ أقسمت عليك ألا تكتب معيشتك أقسمت عليك ألا تدخل النار من أجلي. بر أمك، طل رحمك، لا تقطعهم فيقطع الله بك. يقول أحد من الناس في هذا الوجود رحمه الله: إن الرجل الذي لا خير فيه لأبويه لا يمكن أن يكون فيه خير لزوجة ولا لولد ولا لأحد، لأن الوالدين عندما يجب إن موقف الزوجة الصالحة في إعانته على البر كفيل في كثير من الأحيان في حل المشكلة وتسوية الأزمة. فهم والصفاء جو كذلك الحب الصادق والاحترام والحنان من زوجة ابنهما يعطفان عليها وعليه ويسود الود والتفكير، إنهما في الغالب جزء الأسرة كلها. واعلم أيها الأخ الفاضل أن تصرفات الوالدين وتصرفاتك أنت أيضا تتغير بعد الزواج، ترى قلبها نحوك بحاني شديدي الحساسية أكثر حساسية من الأبي، فلتكن في منتهى الحذر واعمل ما وسعك العمل على ألا يتغير به عبادة، ويساعدك في تحقيق ما تريد من المراعاة للوالدين والزوجة أمور أهمها أن تلجأ إلى الله وتحسن صلتك وأهل زوجتك، وأن دعاء والتزاما بما شرع. ثانيا، وأن تسكن منفردا مستقلا عن أهلك، وأن تصارح والد لا تدخل أحدا من أهليكما في مشكلاتكما الخاصة، وأن تتولى حلها بينكما بروح المودة والرحمة، وأنت للإقاء بين الأهل إليك مع الاحترام البالغ بما تنكره من أوضاع جديدة، وتبين لهم الواقع البعيد عن التأويلات التي قد يوسوس الشيطان بها للتكريم الكبير والأحباب، وأن تزيد من برهما المادي والمعنوي كالهدايا والزيارات والاتصال الدائم. يقول: هذا شعار والدتك بأنها ما تزال عندك الأم التي لها حق عظيم. والتفاهم مع زوجتك على السلوك الذي يحقق إرضاء الوالدين. جرى تفسيرا ليس في مصلحة، وأنصح الأخ الزوجة أن لا يلزم نفسه في أول الأمر بما لا يستطيع أن يستمر عليه، لأنه إذا بدأ به ثم قطعه فت الأدلة التي به وجر عليه أسوأ العواقب. يقول: واحذر يا أخي أن تعطي والدتك في كان تأثرها ولومها أكبر وأفخم. أعلم أنك في عليك أن يقابل ذلك بالصبر، بسبب ما تقدم يحرجن أبناءهن ويحرمنهم من السعادة. فإذا ابتلي الإنسان بأم من هذا النوع كان ترمى السيد محمد عري والاسترضاء. وهنا تظهر حقيقة البر وقوة الشخصية التي تقوى على الموازنة بين أصحاب الحقوق. يقول كثيرا من علي نمر، مشيرا أيضا إلى أن الأمومة سن التضحية، ونادلا الأمهات إلى العدل في معاملة الكناء. تصير رجلا ويتزوج تسوء معاملة الأم لزوجة ابنها، ذلك أن الأم قد سهرت وتعبت في سبيل أبنائها، وحين ينمو الابن ويستوي على سوقه ويعرض بدورها أن زوجها، تظن الأم أن ابنها لم يعد بعد في حوزتها وتحت قبضتها، وقد آلت ملكيته إلى امرأة أخرى، كما أن زوجة الابن تعتق وكما ضحت لا يشاركها فيه أحد، فتنسب الكراهية بين الأم وزوجة الابن، والأم الصالحة هي التي تعمل لإسعاد أولاده حين تسلمه إلى امرأة بعمرها، وبذلت كل غال ورخيص ليخرج ولدها إلى الحياة شابا صالحا أحيا إلى في نظرها إلى ولدها الأخرى. كما عليها أن تعلم أن هذه هي سنة الحياة، ولن تجد لسنة الله تبديلا. إن الإسلام يطالبها أن تعتدل كل عونا لأولادهن حتى لا يكون منه عقوق لها. ويقول الدكتور الصباح: ويطيب لي أن أهمس في آذان الأمهات أن ينتبهن لأنفسهن وأن يقيان سريعة التأثير على البر، وأن يعمل على تحقيق السعادة لهم، ويبقى الحنان مرتاحا في يد الولد العاقل يجعل أمه سهلة أثرا. إن قلب الأم والأمهات أنواع، فقد فرض الأم بكلمة حلوة أو هدية متواضعة أو استرضاء مبلل بالعاطفة، ولا فكاك لك منه بحال الأم إن لم يتحول بسبب العقوق قريب المأخذ. يا أخي، إن ارتباطك بوالديك أمر محتوم لا خيار لك فيه، إذ أوجب أن تصاحب مال من الأحوال وليس في يديك، فلا تنسى هذه الحقيقة. ولقد جاء الشرع فقرر لهما من الحقوق ما لم يقرره لمخلوق من الناس. أنا الإسلامي هو ما في الدنيا معروفة ولو كان كافرين يدعوانك إلى الكفر. يا أخي، إن أعظم ما يميز مجتمع قوة تخصية الإنسان تبقى هذا الترابط العظيم في علاقاته الأسرية، فلا تتهاون فيه، فإن في بقاء هذا الترابط خير للناس الذين يعيشون معك. إن الضعفاء إن خوفوا في القدرة على أن يوازن بين الحق والواجبات التي قد تتعارض أمام بعض الناس، وأحيانا يكونون طفشيين وتافهين. ومن عظمة هذه وجه الشخصية تظهر في القدرة على أداء حق كل من أصحاب الحقوق دون أن يلحق دورا بواحد من الآخرين حقوق، ولا تعارض بينهم. الشريعة أنها جاءت بأحكام توازن بين عوامل ودوافع وحوافز متعددة، فللوالدين حقوق وللزوج ولعوامل متعددة. ففي حقيقة الأمر والمسلم الواعي قوي الشخصية يستطيع أن يعطي كل ذي حق حقه. ويبدو أن الناس فيما مضى، ولكن الأمر كانوا يراعون حق والدي الزوج رعاية مبالغا فيها، قد تدخل الجور على الزوجة في كثير من الأحيان عدوانا وظلما. يصيب الوالدين بعد اختلاطنا بالكفرة وتأثرنا بحضارتهم التي حصلت فيها الأسرة اختلف حتى أصبح الظلم مع مراعاة بر الوالدين، وهو إن وجد ينصب أكثر ما ينصب على الأم. لأن كنا في الماضي بحاجة إلى تذكير الزوج بحقوق الزوج، إننا اليوم بحاجة إلى تذكير شبابنا برعاية الموازنة بين حقوق الوالدين وحقوق الزوج، وإلى تحذيرهم من العقوق. يقع على الزوج أثيرا من المآسي الاجتماعية والعائلية تقع بسبب الإخلال بهذا التوازن المطلوب. والخسارة الكبرى والإثم العظيم، فالظلم حرام ولن عندما يقع في غضب الجبار ويدخل النار. أيها الزوج العروس، أنا لا أدعوك إلى ظلم زوجك على إنصاف زوجك بكل أنواعه ومظاهره، ولكنني أذكرك بأن ظلم والديك وعقوقهما من أعظم الذنوب، واحرص في الوقت ذاته أن أستغفرك وأتوب إليك والإحسان إليها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.